بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. المراد بالذكر في هذه الآية الكريمة القرآن، كقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة الأولى أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ونحو ذلك. وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضا، كقوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الآية. الحكمة الثانية هي التفكر في آياته والاتعاظ بها، كما قال هنا: ولعلهم يتفكرون. وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضا، كقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أنكر الله جل وعلا على الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصي، ومع الذين يأمنون عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم وبطشه الشديد، وهو قادر على أن يخسف بهم الأرض ويهلكهم بأنواع العذاب. والخسف بلع الأرض المخسوف به وقعودها به إلى الأسفل، كما فعل الله بقارون
وقعودها
به إلى أسفل. كما فعل الله بقارون، قال الله تعالى فيه: فخسفنا به وبداره الأرض الآية. وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء الآية، وقوله: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، وقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد قدمنا طرفا من هذا في أول سورة الأعراف. واختلف العلماء في إعراب السيئات في هذه الآية الكريمة، فقال بعض العلماء:
أفأمن الذين مكروا السيئات.
نعم،
في إعراب السيئات.
نعم. فقال بعض العلماء: نعت لمصدر محذوف، أي مكروا المكرات السيئات، أي القبيحات، قبحا شديدا، كما ذكر الله عنهم في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، الآية. وقال بعض العلماء: مفعول به إلى لمكروا على تضمين مكروا معنى فعلوا، وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي. وقيل: محذوف به لأمنا، أي أأمن الماكرون السيئات، أي العقوبات الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم. ذكر الوجه الأول الزمخشري والأخيرين ابن عطية، وذكر الجميع أبو حيان في البحر المحيط. تنبيه: كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو فاؤه كقوله أفنضرب عنكم الذكر صفحا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم إلى آخره وفيه وجهان معروفان عند علماء العربية أحدهما أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل المقام عليه كقولك مثلا أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحا
نعم
عموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم ألم تكن آياتي أفلم تكن تتلى عليكم وهكذا وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح ومحل الشاهد في الشرط الأول دون الثاني وثانيهما ومحل الشاهد في الشطر الأول دون الثاني
عطفك الفعل على الفعل
يصح
الأول
وحذف متبوع بدا هنا استبح
عطفك الفعل على الفعل يصح
وثانيهما أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة للجملة المصر أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة للجملة المصدرة بهمزة الاستفهام على ما قبل على ما قبلها إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن محلها فتقدمت على الفاء والواو وهي متأخرة عنهما في المعنى وإنما تقدمت لفظا عن محلها معنى لأن الاستفهام له صدر الكلام فبهذا تعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات الآية الوجهين المذكورين فعلى الأول فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد أجاهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب أفأمن الذين مكروا السيئات إلى آخره وعلى الثاني فالمعنى أفأمن الذين مكروا السيئات
وعلى
الثاني فالمعنى
فأأمن
الذين مكروا السيئات فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام والأول هو الأظهر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء الآية تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في سورة الرعد قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع البشر أن يعبدوا إلها آخر معه وأخبرهم أن المعبود المستحق لأن يعبد وحده واحد ثم أمرهم أن يرهبوه أن يخافونه وحده لأنه هو الذي بيده الضر والنفع لا نافع ولا ضار سواه وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وقوله الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وبين جل وعلا في مواضع أخر استحالة تعدد الآلهة عقلا كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقوله وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والآيات بعبادته وحده كثيرة جدا، فلا نطيل بها الكلام. وقدم المفعول في قوله وإياي فارهبون للدلالة على الحصر، وقد تقرر في الأصول في مبحث مفهوم المخالفة وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وقد تقرر في الأصول في الأصول في مبحث مفهوم المخالفة وفي المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من صيغ الحصر، أي خافوني وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه هنا بتقديم المعمول بينه جل وعلا بينه جل وعلا في مواضع أخرى، كقوله فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الآية، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية، وقوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى وله الدين واصبا، الدين هنا الطاعة، ومنه سميت أوامر الله ونواهيه دينا، كقوله إن الدين عند الله الإسلام، وقوله ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمراد بالدين في الآيات طاعة الله بامتثال جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي. ومن الدين بمعنى الطاعة قول عمرو بن كلثوم في معلقته وأيام لنا غر كرام عصينا الملك فيها عصينا الملك فيها أن ندين، أي عصيناه وامتنعنا أن ندين له أي نطيعه. وقوله واصبا أي دائما، أي له جل وعلا الطاعة والذل والخضوع دائما، لأنه لا يضعف سلطانه ولا يعز عن سلطانه، ولا يموت ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا، فإن الواحد منهم يكون مطاعا له السلطة والحكمة، والناس يخافونه ويطعمون فيما عنده برهة من الزمن، ثم يعزل أو يموت أو يدل بعد عز ويتضعضع بعد رفعة، فيبقى لا طاعة له ولا يأبأ به أحد، فسبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية بينه جل وعلا في مواضع أخرى، كقوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وقوله تعالى خافضة رافعة، لأنها ترفع أقواما كانت منزلتهم منخفضة في الدنيا وتخفض أقواما كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة، وقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ونظير هذه الآية المذكورة قوله ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، أي دائم، وقيل عذاب موجع مؤلم، والعرب تطلق الوصب على المرض وتطلق الوصوب على الدوام. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى وله الدين واصبا قال له الواصب الدائم، واستشهد له بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي وله الدين واصبا وله الملك وحمد له على كل حال، ومنه قول الدؤلي لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بذم الدهر أجمع واصبا. وممن قال بأن معنى الواصبة في هذه الآية الدائم ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة والحسن والضحاك وغيرهم رضي الله عن الجميع. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا واصبة أي واجبة، وعن مجاهد أيضا واصبة أي خالصة. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى الإنشاء، أي ارهبوا أن تشركوا به شيئا وأخلصوا للطاعة. وعليه فالآية كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وقوله ألا لله الدين الخالص، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله واصبة حال عمل فيه الظرف. قوله تعالى أفغير الله تتقون، أنكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة على من يتقي غيره، لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من بيده النفع لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من بيده النفع كله والضر كله، لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء ما لم لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك، ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. وقد أشار تعالى هنا إلى إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو الذي يرجى منه النفع ويخشى منه الضر، ولذا أتبع قوله تعالى أفغير الله تتقون بقوله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومعنى تجأرون ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة عند نزول الشدائد، ومنه قول الأعشى أو النابغة يصف بقرة فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتأجر وتجأر نعم. وقول الأعشى فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأر. وقول الأعشى يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤرا
جؤر
عندي بضم جؤرا نعم. ومنه قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وقد أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده الآية، وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الآية، وقوله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا الآية، وقوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قوله تعالى ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، بين تعالى في هذه الآية الكريمة
هاي طويلة
نعم
نعم محمد